وبعدين يبتدي صح 32 يكلمنا عن هذا النشيد العجيب اللي بقاله 3500 سنة عمال يردد في افواه نسل بني اسرائيل. والحقيقة ان موسى النبي لو تفتكروا قال نشيدين. فاكرين النشيد الاولاني كان امتى؟ برافو، بعد ما عبروا البحر الاحمر اللي درسناه في سفر الخروج اصحاح 15، واللي الكنيسة خدته دلوقتي وحطته في التسبيحة في الهوس الاولاني. ده تسبيحة الكنيسة كل يوم. يقول حينئذ سبح موسى، يقول الفرس وراكبه ترحمة في البحر، يقول له ادخل شعبك الى ميراثهم الى ميراثك واغرسهم في الارضك المقدسة. فهو نطق بنشيد في بداية خروجه بالشعب الى ارض الموعد في بداية الجهاد في بداية الاربعين سنة. ده النشيد الاولاني خروج 15. وده النشيد الثاني والاخير اللي قاله موسى في نهاية الجولة استعدادا لدخولهم خلاص. يبقى خروج 15 قالوا في بداية الخروج من مصر الى ارض الميعاد، وبعدين النشيد بتاع تثنية 32 ده قالوا هم على وشك الدخول وهم في نهر الاردن. في بداية الرحلة وفي نهاية الرحلة. في بداية الرحلة عظم عمل الله العجيب معاهم بعبرهم وشق البحر الابيض شق البحر الاحمر نصين وعبروا بيس بالرجل وداسوا على الصخور في قاع البحر. اللي الكنيسة خدت هذه التسبيحة وخلتها اساس الليتورجية بتاعتها كل يوم قبل سر التناول تسبح بهذا النشيد. وبعدين في نهاية الرحلة وهم على نهر الاردن سبح بتثنية 32. وهي دي التسبيحة الجميلة اللي كان معنا في سفر الرؤيا يتكلم عن ترنيمة بيقولها 144,000 البتوليين وبيقولها كل الناس السمائيين. والترنيمة دي ما يعرفهاش الا اللي تعلموها. يقول كده ترنيمة الحمل وموسى. ترنيمة الحمل وموسى. عارفين ترنيمة الحمل اللي هي بيقولوها قدوس قدوس ليك المجد والكرامة والشكر والعظمة لأنك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وأمة ولسان. وترنيمة موسى اللي هي خروج 15 وتثنية 32. وكأن المنتصرين في السماء اتعلموا ترنيمة موسى اللي علمها للشعب في بداية الرحلة وفي نهاية الرحلة. عشان كده اللي بيقول طب ما بلاش نرنم وبلاش نقول طالما احنا ما بنعيش، هتبقى الخطورة اكبر ان وظيفتك في السماء انك تسبح. فلو ما حفظتش الترتيلة دي من قلبك وفي حياتك مش هيبقى لك مكان فوق في السماء، لان فوق في السماء مفيش حد بيتفرج، الكل بيعيش، الكل بيقول امين الليلويا، الكل بيسبح. لكن واحد ما تعودش على التسبيح ما تعودش على التمجيد ملوش مكان في السماء. تعالوا نشوفوا النشيد ده اللي رنمه موسى. انصتي ايتها السماوات فاتكلم، ولتسمع الارض اقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلى وكالوابل على العشب، إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة ولا جور فيه، صديق وعادل هو. ابتدى يتكلم في مقدمة النشيد بأنه يوصف ربنا ويتكلم عن سمات الله في الاربع ايات الاولانية، يتكلم عن سمات الله وصفاته ثم معاملاته مع الانسان، وبعدين يتكلم عن صفات الانسان وسماته ثم معاملاته مع الله. ايه صفات ربنا وازاي بيعمل مع الانسان, وبعدين ايه صفات الانسان وازاي بيعمل مع ربنا. عشان كده النشيد ده من الخطورة في دراسته, لانه بيمثل حياتي وحياة كل واحد فينا, موقف الله مني وموقفي تجاه الله. وبيعتبروه ان هذا النشيد معجزة في الادب الروحي باللغة العبرية. هو ما كانش مكتوب كده زي العربي اللي قدامنا ده, لا ده كان متشطر اشطار زي القصيدة او الشعر باللغة العبرية, ويعتبروه يعني معجزة في الادب العبري. وما زالوا يدرسون الافعال بتاعته والصورة التشبيهية والبدع الابداع اللي موجود فيه. لكن هو للأسف لانه بالعربي ترجمة بتاعته ما بتظهرش بنفس القدر اللي بيظهره اللغة العبرية. بيحضروا فيه دكتوراهات هذا النشيد كأدب, كلغة أدب شعري بالعبري. فهو ابتدى يتكلم عن الله, وإذا كان بيتكلم عن الله ابتدى يقول انصتي أيتها السماوات فأتكلم, ولتسمع الأرض أقوال فمي. بيشغل السماء والايه والارض. عشان كده نشوف ان ترنيمة موسى دي علمها لهم على الارض, لكن ما زالت تردد في السماء, لانها ترنيمة خالدة تحكي صفات الله ومعاملاته مع الانسان, وصفات الانسان ومعاملاته مع الله. كأنه بيشهد السماء ويقول لها اسمعي, وبيشهد الارض ويقول لها انصتي للي انا هقوله. يحصل كالمطر تعليمي, ويقطر كالندى كلامي, قد طل على الكلى وكالوابل على العشب. المطر عارفينه ده المية الكتيرة, والندى المية الايه الخفيفة بتاعت الصباح الباكر, تلاقوا شوية نقط خفيفة كده على الزرع وعلى الورد. طيب الطل ده هو بردك الندى الخفيف على العشب, والوابل دي السيول الغزيرة المية الغزيرة اللي بتنزل. فهو شوفوا الابداع بتاعه, بيتكلم عن كلمة ربنا اللي نازلة في فمه كالمطر في كثرتها وغزارتها, وكالندى في رقتها وفي الانتعاش بتاعها. عارفين المطر بيغرق بيغطي, لكن الندى يعطي انتعاشة كده ويدي جو ايه لطيف. كالطل كندى خفيف على العشب, الكلى اللي هو العشب الاخضر, والوابل المياه الغزيرة لما تغطي هذا العشب. فبيشبه الكلمة اللي نازلة من فمه اللي هي كلمة الله كالمطر وكالطل وكالندى. طب المطر ده بيعمل ايه؟ لقوا مقابلة لطيفة قوي لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 55 عدد 10, اشعياء 55 عدد 10 صفحة 1059, يقول انه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك. يعني المطر والثلج بينزلوا من السماء ما بيرجعوش ثاني, لكن بيعملوا ايه لما بينزلوا؟ بل يرويان الارض ويجعلانها تلد. الارض تولد فتطلع تنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل. يعني المطر اللي بينزل ده بينشئ حياة, بيخلي الارض تولد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل. هكذا ايه بقى؟ تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع الي فارغة. زي ما المطر ما بيرجعش تاني لكن بيكون لي تأثير على الارض, برضه كلمة ربنا ما بترجعش فارغة, بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له, لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون.
عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريش يطلع آس، تطلع نباتات جميلة بدل الشوك. فهو ده كلام ربنا، ينشئ حياة، ما بيرجعش فاضي لكن بيحيي، زرعا للزارع وخبزا للآكل، يولد حياة جديدة فينا. عشان كده المسيح قال على كلامه: الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة، يعطي الإنسان حياة جديدة. أعطوا عظمة لإلهنا. إني باسم الرب أنادي، اسم الرب يهوى إله العهد، أنادي يعني أرفعه وأنده بي وأعليه وأعلنه للكل. اسم الرب بغرج حصين يركض إليه الصديق ويتمتع. أما نحن باسم الرب إلهنا ننمو. اسم الرب اسم يهوى إله العهد، بيعلى بيه وينادي بيه ويرفعه ويعليه فوق كل اسم. هو بينادي باسم الرب يهوى ويطالب كل واحد منا: اعطوا عظمة لإلهنا. ادوا له تحية، ويمكن الكلمة بالعبرية مش اعطوا ولكن ادوا. عارفين العسكري لما يؤدي التحية، هي الجد كلمة ادوا التحية، ادوا العظمة لإلهنا، ادوا ربنا حقه في العظمة، ادوا ربنا حقه في العظمة، حيوه. طب ازاي اعظم ربنا؟ ازاي اعظم ربنا؟ الله يرسل كلمة الى الانسان كالمطر. طب انت موقفك ايه من الكلمة دهيت؟ لو عايز تدي عظمة ربنا حقيقية وبتعظم ربنا، اول حاجة انك تنصت وتهتم بتلك الكلمة امام الله، ويقول: انصتوا لسماع الانجيل المقدس. لو عايز تدي عظمة لله، اديله انصات في حياتك، ما تقعدش فرحان وكلمته بتتقري. عايز تدي ربنا عظمة، انصت له كويس. حتى شماس كده قبل ما الشعب يقول قانون الايمان، مش بس انك تنصت، لكن يقول: انصتوا بحكمة الله. انصت كمان بايه؟ بحكمة، بحكمة الله، بحكمة من الله، مش مجرد انك تنصت وخلاص، تنصت بحكمة. ولما تيجي الكاهن بيحول الاسرار في الصلاة ويستدعي الروح القدس عشان الخبز والخمر يتحول الى جسد ودم، يصرخ الشماس ويقول: بروس خومين، بروس خومين، يعني انصتوا، انتبهوا. وقبل ما نتناول على طول ويعلن القدسات للقديسين، لما يقول: احنوا رؤوسكم امام الرب، ينادي الشماس بروس خومين، يعني انصتوا بخوف الله، انتبهوا. بروس خومين دي الانصات تعطي عظمة لله. اذا كنت تريد ان تعطي مجد لله، فانصت اليه بحكمة وبخوف، اديله اهتمام. لكن واحد واقف يسمع الانجيل وهو يعني واقف نص رجل على رجل وسرحان، ازاي يدي عظمة لربنا؟ ده ربنا ده مستحق العظمة، وهيتكلم عن اسباب استحقاقه للعظمة دلوقتي. ادي عظمة لربنا بانك تسبح، ان لسانك ينطق بتمجيده. عشان كده لازم تتعلم ازاي تسبح الله وترتل له. ادي عظمة لله، مش بس انك بتسمع وتنصت وتسبح وتتكلم، ولكن انك تعيش الكلام اللي بتسمعه والكلام اللي بتقوله. ادوا عظمة لإلهنا، اعطوا عظمة لإلهنا بانكم تعيشوا الكلام اللي بتسمعوه، وبانكم تعيشوا الكلام اللي بترددوه وبترنموه لله. بيبتدي هذا النشيد بان موسى بيأمرنا، هو بينادي باسم الرب، لهذا اعطوا عظمة لإلهنا، مجدوا هذا الاله. وبعدين يبتدي يوصف هذا الاله الذي يستوجب العظمة والمجد: هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عادل، انه امانة ولا جور فيه، صديق وعادل هو. ودي صفات كلها بتدور حوالين شخص الله وسماته. لكن اول صفة وصف بيها ربنا هي كلمة الصخرة، وما قالش هو صخرة لكن قال الصخر المعرف لانه ليس صخر غيره. هديك واجب لحد الاسبوع الجاي النفس اللي عايزة كده يعني يبقى لها علاقة حلوة بربنا تعمله، روحوا امسكوا سفر المزامير 150 مزمور وطلعوا من المزامير كلمة الصخرة او صخرة. داود قال كلام كتير، ثبت على الصخرة خطواتي، صخرتي هو ولا ظلم فيه، صخرتي وبه احتمي. يقول له كده على صخرة ارفع مني رفعتني وارشدتني. هتلاقوا كلمة الصخرة بتتكرر كتير. اعملوا بحث لطيف عن كلمة الصخرة وعلاقتها بالمسيح من خلال سفر المزامير، وليه اول تشبيه ربنا حب يشبه بيه نفسه، شبه نفسه بكلمة الصخرة، ده اللي هنشوفه المرة الجاية. هذا النشيد من الخطورة العظيمة ان لو النفس اهملته او ما فهمتهوش، لان هو ترميمتنا فوق ترميمة موسى والحمل. في حد يحب يسأل حاجة؟ يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلى وكالوابل على العشب، اني باسم الرب انادي، اعطوا عظمة لالهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عدل، اله امانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. افسد له الذين ليسوا اولادهم، عيبهم جيل اعوج ملتوي. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، اليس هو اباك ومقتنيك، هو عملك وانشاك. اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور، اسأل اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك، حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، وجده في ارض قصر وفي خلاء مستوحش خرب، احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرث، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاد وليس معه اله اجنبي، اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء، ارضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر، وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد بشان وتيوس، مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. فسمنا يشرون ورفث، سمنت وغلظت واكتسيت شحما، فرفض الاله الذي عمله وغبيا عن صخرة خلاصه. اغاروه بالاجانب واغاظوه بالارجاس، ذبحوا لاوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، احداث قد جاءت من قريب لم يرهبها اباءكم. الصخر الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي ابداك مجدا للثالوث الاكبر. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت الثلاث اعداد الاولانية من النشيد الاخير اللي انشده موسى النبي، واللي فيه بيتكلم عن علاقة الله بالانسان، وده اخر حاجة كان بيسلمها موسى للشعب بتاعه. وشفنا انه بيشبه الكلام اللي بينطق بيه كلام الرب زي المطر وزي الندى في غدارته وفي الانتعاش اللي بيسببه لنفس البشرية، وان هو بينطق باسم يهوه باسم الرب اله العهد. وبعدين بيؤمر كل واحد فينا انه يؤدي التحية ويؤدي العظمة لله. وتكلمنا ازاي ان احنا ندي عظمة لله من خلال الانصات، ان احنا نحترم كلمة ربنا، ننصت ليها، ما ننشغلش بكلامنا مع اي حد او باي فكر او باي شيء اخر، وبان احنا نسبح ربنا، وبان احنا نعيش الكلام اللي بنقوله لربنا واللي بنسمعه من ربنا. نبتدي مع بعض في عدد 4. قال اعطوا عظمة لالهنا. طب ليه بنديله العظمة؟ وليه الله مستوجب ان احنا نسبحه وننصت له ونخضع له ونمجده؟ فابتدى يحط بعض الصفات اللي تشير الى طبيعة الله والى عمل الله في حياة الانسان. فاول صفة اتكلم عنها بيوصف ربنا بيها هو الصخر الكامل صنيعه، ان ربنا صخرة، وعرف الصخرة بأل ان هو الصخرة الوحيدة الثابتة التي لا تتغير. اذا كان الصخر رمز للقوة والصلابة فالله هو القوي، واذا كان الصخر رمز للثبات فالله هو الثابت وكل شيء متغير في الخليقة. اذا كان الصخر ده بيأسسوا عليه وبيبنوا عليه فالله هو الذي لابد ان نبني عليه كل علاقة وكل انفعال وكل عاطفة وكل شيء في حياتنا. بيقولوا حاجة لطيفة قوي علماء الاحياء اللي درسوا سلوك الحيات التعبين، اكتشفوا حاجة عجيبة قوي، ان التعبان الحية ما يقدرش يمشي على الصخرة، حية ما تقدرش تمشي على الصخرة تتزحلق، والتعبان ما يعشش في الصخر ما يقدرش يعيش في الصخر. ودي حاجة لطيفة جدا ان احنا نشوف ان ربنا اللي هو الصخر بتاعنا، الخطية او الحية ما تقدرش تمشي على المسيح تموت. عشان كده كل واحد فينا واقف على المسيح وثابت على الصخرة، لا يمكن ان الحية تلدغه، لا يمكن ان الحية الشيطان او الخطية يلدغ انسان ثابت في المسيح. زي ما الحية ما تقدرش تمشي على الصخرة وتتسلق الصخرة، هكذا كل انسان بنى حياته على الصخرة واسس بيته على الصخر اللي هو شخص المسيح، هو ده الانسان اللي يقدر فعلا انه يتمتع بالنجاة، بان الحية لا يمكن تلدغه لانه هو واقف على الصخرة. هو الصخر، كنت قلت لكم حاولوا تطلعوا الايات اللي في سفر المزامير اللي بتتكلم عن الصخرة، نشوف ازاي ان داود بيقول صخرتي هو لا ظلم فيه، لان ياه هو صخر الدهور، ياه هو صخر الدهور، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي، ثبت خطواتي وجعلني على صخرة، صخرتي هو لا ظلم فيه. في سفر المزامير بالذات بيربط ما بين الصخرة وما بين شخص المسيح، يقول الى صخرة ارفع مني تهديني، على صخرة رفعتني وارشدتني. هو الصخر، هو القوة الثابتة اللي في حياتنا. كل الناس اللي حوالينا وكل العلاقات اللي بنعملها مع اصحابنا كلها متغيرة، اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي معجب بيا النهاردة بيملني بكرة، واللي بيكبرني النهاردة وبيحترمني بيحتقرني بكرة. الناس متغيرين، محدش ثابت، كل واحد بيمشي وراء اهوائه وراء اراءه وشهواته ورغباته وانانيته وذاتيته، وممكن يدوس على الاخرين من اجل نفسه. لكن الوحيد الثابت اللي ما بيتغيرش الله اللي في حبه لا يتغير، وفي قوته التي لا تتغير، هو الصخر، الصخر اللي بيدعو كل واحد منا لكي ما يبني بيته على هذه الصخرة. أنت بطرس، أنت بترة، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. بس ما تفتكرش أن الصخرة دي حاجة صلبة أو حاجة صلبة أو حاجة جامدة ما بتحسش، لا، ده بيكمل ان هو قوي وثابت ثبات الصخر، ولا يمكن لحية ان تسير على صخرة. عشان كده كل واحد في المسيح لا يمكن ان تلدغه الحية، لا يمكن ان تلدغه الخطية. والمسيح ده مش شيء جامد او صلب، لكن المسيح ده بيوصفه بانه الكامل صنيعه، يعني كل اعماله كاملة، كل اعماله ليس فيها عيب او نقص، كل عطاياه كاملة، صنيعه كامل، صنيعه كامل، كل اللي بيعمله هو الكمال. ان جميع سبله عدل، كل طرق ربنا صح، كلها عدل، كلها حق. إله أمانة، إله أمين. عندما يعد لابد أنه يوفي، حتى وإن كنا غير أمناء في تصرفاتنا مع ربنا، حتى في وجودنا في الكنيسة ما بنبقاش معاه، لكن بالرغم من كده هو بيظل أمين معانا. إله أمانة لا جور فيه، ما فيهوش ظلم أبدا، صديق صادق وبار وعادل هو. من اجل انه صخر، ومن اجل ان صنيعه كامل، ومن اجل ان جميع سبله واختياراته صح وعدل، من اجل انه اله امين ما فيهوش ظلم، من اجل انه صديق وعادل هو، لهذا ينبغي ان تعطوا العظمة لالهنا. عشان كده كل واحد لابد ان يعطي العظمة لله، كل واحد لابد انه يمجد ربنا ويسبحه لانه مستحق. بعض الناس بتقول فين ده، ده ربنا ظالم، وربنا قاسي، وربنا مش عادل. امانة، وان هو صديق، اذا كان ربنا كله عدل وامانة، طب ليه سايب فلان بيعمل، وليه سايب الظلم، وليه سايب الشرير بيفتري، وليه سايب وليه سايب وليه سايب. واذا كان كل اعماله صالحة، ليه بيسمح بالكوارث وبالاوبئة وبالمجاعات وبالحروب وبالدمار وبالخراب اللي بيصيب العالم، وليه بيسمح بالضيقات للانسان وبالألم في حياة الإنسان؟ الحقيقة أن فعلا أن ربنا كل سبله صح، وكل اللي بيعمله ربنا صح وفي منتهى الحكمة. إذا كان قال عنها بولس ما أبعد طرقه عن الفحص وأحكامه عن الاستقصاء، لكن حيظهر لكل العالم ولكل الخليقة أن كل اللي بيعمله ربنا في العالم هو أمانة وبر، ان ربنا ما فيهوش ظلم، ان ربنا ما فيهوش جور، ان ربنا صديق. حتى التأديبات اللي ربنا بيرسلها الى الناس، حتى الضيقات دي مش قساوة من الله، لكن ده منتهى حب من الله، انه يبعت ألم في حياة اولاده عشان اولاده يفوق، اولاده وبناته اللي بيستخفوا بيه، واللي ما بيدهوش المجد، واللي ما بيدهوش الاكرام والاحترام، اولاده وبناته اللي ليهم صورة التقوى لكن بينكروا قوتها، شكلهم ان هم بيجوا الكنيسة وبيخشوا جوه الكنيسة لكن بيقعدوا يتكلموا مع بعض، ذهبهم للكنيسة من اجل الحوش ويلفوا حوالين الكنيسة لكن ملهمش علاقة بيه. عشان كده يرسل ضيقة وألم من أجل أن الناس دي تفوق، ومن أجل أن الناس دي تصحى. ده مش أساوة من الله، لكن ده حب من الله، لأنه ما يطقش أنه يشوف شر في أولاده،
ما يتقش انه يشوف اولاده بعاد عنه عايشين في شكلية وفي مظهرية. واحد قال سؤال عجيب قوي، قال ازاي ربنا اللي بتقولوا عليه انه هو كله امانة وصدق بيسيب الحرامي يسرقني؟ هو مش ربنا اللي ادى الحياة لهذا اللص؟ مش ربنا هو اللي حط هواء من اجل ان يستنشقوا هذا اللص؟ لماذا لا يميته؟ ليه بيسمح بالشر؟ ما بينهوش مرة واحدة ليه؟ اذا كان ربنا بيسمح للحياة للانسان اللي بيعمل شر، فده مش دليل ان ربنا بيصادق الانسان على عمله، او ان ربنا راضي على شر الانسان. ولكن ربنا بيدي فرصة للانسان، هو بيسمح له، بيديله فرصة. في مرة من المرات رجل صاحب حقل زرع حنطة، ففوجئوا بان في زوان طلع في وسط الحنطة، فجم قالوا له نقلع الزوان. قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان. اديهم فرصة، مش الوقت دلوقتي، لكن هيجي الوقت اللي فيه هيرسل ملائكته يجمعوا الحنطة الى مخازن ويجمعوا الزوان لكي ما يحرق بالنار. اذا كان الله يترك الشرير في طرقه ويديله فرصة، مش معنى كده ان ربنا موافق له على الشر. اذا كان ربنا طول باله عليا مرة ومرتين وثلاثة وعلى الاعمال اللي انا بعملها، مش معنى كده ان ربنا موافق على حياتي، لكن معنى كده ان ربنا بيقول لي احسبوا انات ربنا خلاصا. خدوا طولة بال ربنا بان هي خلاص. اذا كان الله بيسمح بوقوع الشر لكنه لا يصادق عليه، الله لا يرضى على ذلك الشر. وفي يوم دينونة حدد لدينونة هذا الشر، عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا لما فتح الختم الخامس يقولوا له حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين على الارض؟ قال لهم استريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاءكم، لكن في وقت للدينونة. عشان كده فعلا كل طرق ربنا امانة وحق وعدل وبر. واذا كان الله يسمح بتأديبات او بكوارث، واذا كان الله يترك للشرير ويتركه لشره بسبب قساوة قلبه، زي بيقول الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في ذهنهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، يتركهم الرب لقساوة قلوبهم وشرهم، لكن في وقت سيكون فيه دينونة. اذا كان الله صديق وبار وحق هو وليس فيه جور ولا ظلمة، ففي عدد خمسة يشوف طب الانسان عمل ايه في ربنا؟ افسد له الذين ليسوا اولاده، عيبهم جيل اعوج ملتوي. اولاده اللي ربنا خلقهم بلا عيب، خلقهم كاملين، خلقهم على صورته ومثاله، برغم ان خلقهم بلا عيب لكنهم فسدوا، شوهوا تلك الصورة. عيبهم ان هم جيل ملتوي واعوج، يعرج ما بين الفرقتين، مش قادر يمشي في اتجاه واحد، قلبه بيلف ويدور حوالين الخطية، جيل اعوج وملتوي. كل الناس اللي عايشة في الخطية تلاقي فيهم صفة عجيبة جدا، ان هم مش واضحين، ما تقدرش تعرفهم، متلونين ويتشكلوا باشكال كتيرة، بيتلو زي التعبان، جيل اعوج، لانه بياخدوا طبيعة الحية، بياخدوا طبيعة الشيطان، الحية طبيعتها انها ترتوي وتتعوج، فبياخدوا نفس الطبيعة، ما يقدروش يعيشوا في حياة واضحة، حياة مستقيمة، برغم ان ربنا خلقهم بلا عيب، لكن فسدوا وأفسدوا تلك الصورة اللي ربنا خلقهم عليهم. الرب تكافئون بهذا؟ بيتساءل هل الرب تكافئونه بهذا؟ ربنا اللي خلقكم بلا عيب وربنا اللي اختاركم، دي المكافأة اللي تكافئوا بها الرب؟ يا شعبا غبيا غير حكيم، الله اللي خلقك بلا عيب وجعلك على صورته ومثاله، هي دي الصورة او هي دي المكافأة اللي تكافئ بها ربنا انك تشوه الصورة، انك تهين تلك الصورة؟ يا شعب غبي وغير حكيم، في كل مرة احنا بنغلط فيها ونهين الله اللي خلقنا على صورته نحن نحيا في غباء وعدم حكمة، في عدم تعقل وعدم تدبر، لان الخطية غباء غباء. هي دي مكافأة ربنا اللي بتردها له؟ ربنا اللي حبك واللي خلقك بلا عيب انك تعمل كده فيه، اليس هو اباك ومقتنيك؟ مش هو اباك، هو اصلك اللي جابك تعمل كده في اصلك، تهين اصلك؟ ده مش بس اصلك، ده ومقتنيك، لانك منه وبه وله وهترجع له تاني. هو اباك ومقتنيك. لو قدرنا قيمة الاية ده، هي ان ربنا هو ابويا وهو اللي اقتناني اشتراني بدمه وانا ملكه، كيف اهين ابويا وكيف اهين الذي اقتناني واشتراني؟ كيف اهين الذي قدرني ومش قدرني بذهب او بفضة لكن قدرني بدمه، لاني انا اساوي دمه؟ هو عملك وانشاك، هو اللي صنعك وهو اللي انشاك، هو اللي اوجدك. يا شعب غبي وغير حكيم، كيف تكافئ الرب بهذا؟ اذكر ايام القدم وتأملوا سنية دور فدور، اسأل اباك فيخبرك وشيوخك فيقولوا لك. بص للتاريخ وافتكره واتأمل فيه، اتعلم من عبرة الناس اللي سبقوك، ابائك وشيوخك، ان كل نفس حادت عن ربنا وكل نفس تخلت عن ربنا في التراب كتبت وبادت، وكل نفس التصقت بالله تمجدت. انظر الى التاريخ، شوف ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب، شوف موسى وداود، شوف يشوع، كل الناس اللي مسكت في ربنا ظل لها مجد عتيد. اما كل اللي انكروا ربنا فكان مصيرهم تعبان جدا. بص لشاول الملك اللي رفض الله فرفضه الله، بص اليهوذا الاسخريوطي، بص الشعب اسرائيل المشتت الان والضائع لانه ترك الهه، لانه كان شعبا غبيا لم يعرف ولم يفهم. بصوا للتاريخ عشان تتعلموا، بصوا للتاريخ عشان تاخدوا عبرة، وللاجيال اللي قبل كده تأملوا فيها، مش عشان حواديت نسمعها ننام عليها او نتسلى بيها، لكن عشان نتعلم منها وناخد العبرة منها. ولا زي ما قلنا قبل كده ان التاريخ يفضل يبص علينا ويضحك ويقول ان الناس ما تعلمتش مني غير درس واحد بس، ايه هو؟ ان الناس لا يتعلمون مني شيئا. ده الدرس الوحيد اللي تعلمه الناس من التاريخ، انهم ما تعلموش حاجة، ما استفادوش حاجة من التاريخ، ماشيين في عجلة، ما بصوش لأيام القدم والسنين من دور إلى دور ومن جيل إلى جيل، ليعرفوا أن كل الإنسان عاش الله، إنسان له مجد، بينما كل إنسان انفصل عن الله صار مصيره مظلما وكئيبا. حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، ابتدى يحكي لهم بقى، عايزين تعرفوا تاريخكم يا شعب يا غبي وغير حكيم. العلي عندما قسم للأمم وعندما فرق بني آدم، عارفين الأول إن كانت الخليقة كلها شعب واحد لحد حادثة بابل اللي اتجمعوا حبوا يبنوا برج ويتحدوا الله ويصلوا إلى السماء، ربنا نزل بلبل ألسنتهم ومن هنا تفرقت أمم كثيرة، وكل أمة أو كل مجموعة كان ليها لسان معين، ربنا ادها نصيب من الأرض. ربنا لما وزع لكل واحد ولكل شعب نصيبه، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل. حاجة لطيفة لبعض الناس بتقولها ان بعد بابل اتفرقوا الى 70 شعب او 70 امة، تلاقوهم في سفر التكوين الاصحاح العاشر. على حسب النفوس اللي نزلت يعقوب واولاده ليتغربوا في ارض مصر، عشان كده بيقول حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، لكن من ضمن الشعوب دي كلها ربنا اختار شعب واحد اللي هو شعب يعقوب، خدوا نصيب ليه كأن ربنا اللي حيورثه. ده شوفوا المعنى الجميل، ربنا نصيب هذا الشعب والشعب نصيب الله، يعني الشعب يرث الله والله يرث الشعب. عشان كده بولس الرسول يتكلم في رسالته لأفسس الإصحاح الأولاني يقول عشان تعرفوا مجد ميراثه في القديسين. كون الله يورث الإنسان ويبقى الإنسان نصيب الله، ده مجد للإنسان، مش بس إن الإنسان يرث الله وياخد من الله، لا ده كمان مجد اكتر، ان الله هو اللي ياخذ الانسان، حبيبي لي وانا له. فربنا اختار هذا الشعب، واذا كان بيقسموا حته الارض بالحبال ويقيسوا بالحبال، فكان الحبل بتاع ربنا نصيبه وقع شعب اسرائيل. حاجه الجميله جدا اللي تلاقوها في دراستكم لتاريخ العهد القديم وحتى الآن، إن مركز جغرافية العالم بل مركز جغرافية الله هو أرضه شعبه إسرائيل. أبحاث لطيفة يقولوا إن أورشليم فعلا تقع في منتصف العالم، سواء الكلام ده جغرافيا صحيح أو غير صحيح، لكن روحيا وكتابيا فعلا ان شعب الله هو مركز جغرافية الله. الله كان ينظر الى كل العالم من خلال اورشليم، من خلال شعبه، ده شيء معروف. وعشان كده حتى دلوقتي تشوفوا في الاحداث اللي بتحصل حوالينا ان الاسرائيليين مستعدين يتنازلوا عن اي حتة ارض، يرجعوا سينا، يرجعوا الجولان، يرجعوا الضفة الغربية، لكن إلا أورشليم يموتوا علشانها، لأن هذه المنطقة هي كان مركز معاملات الله مع كل العالم، وهذا الشعب كان مركز معاملات الله مع كل الشعوب. وفي اختيار الله لهذا الشعب كان يختار العالم كله. فكانت مساحة 11,000 ميل مربع شيء لا يذكر بالنسبة للمساحات الهائلة اللي في العالم، لكن 11,000 ميل مربع دول بالنسبة لله أورشليم مدينة الملك العظيم، أرض الموعد، مركز المعاملات مع كل الخليقة. برغم ان ربنا اختار هذا الشعب، برغم ان ربنا الحبل بتاعه جه نصيبه يعقوب، شوفوا ربنا عمل ايه معاه وهو عمل ايه مع ربنا. ونفس اللي ربنا عمله مع هذا الشعب هو بالظبط اللي بيعمله معانا وبيعمله مع كل واحد فينا. وجده في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. حالته كانت خراب، حالته كانت دمار، كانت ضياع. راح ربنا عمل فيه ايه؟ احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. بالرغم انه مقفر وخراب ومستوحش ما فيهوش حاجة عدلة، لكن ربنا حوط عليه وفضل باصص له ويرعاه واداله صيانة ورعاية كما يحيط الجسم بحدقة العين. صانه كما يصون حدقة عينه. اي حاجة تيجي تقرب ناحية العين الجسم ده يرف يقفل يحميها. فالله احاط بهذا الشعب واحاطه بي، احاط بي ولاحظني، انا بصصلي باستمرار، يصونني كحدقة عينه. من يمسكم يمس حدقة عيني. وباستمرار ربنا بيتكلم على الانسان كده، حتى لما شبه ان هو انسان عمل معصرة يقول احطها بسياج وبنى فيها برج. احطها يعني حوط بيه وبنى برج عشان يلاحظه ويراقبه باستمرار. وصانه، اداله كل احتياجاته. الله في رعايته يرعى الانسان رعاية كاملة.